بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب شرب العصير ما لم يغلو أو ما لم يغلي. باب شرب العصير ما لم يغلي أو يأتي عليه ثلاث. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سقاء يؤكى على وله عزلاء، ننبذه غدوة فيشربه عشيا، وننبذه عشيا فيشربه غدوة. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجي والغد، والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإذا بقي شيء سقاه الخدام أو أمر به فصب. قال: رواه أحمد ومسلم. وفي رواية: كان ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهراق. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ومعنى يسقى الخادم يبادر به الفساد، وفي الليلة يبادر به الفساد. قال: وفي رواية: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيشربه يومه ذلك والغدا واليوم الثالث، فإن بقي شيء منه أهراقا أو أمر به فأهريق. قال: رواه النسائي وابن ماجه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، أو بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا هو ينش، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: رواه أبو داود والنسائي. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: في العصير اشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث. قال: حكاه أحمد وغيره. قال: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، رواه النسائي وله مثله من عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وقال البخاري: رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء رضي الله عنه وأبو جحيفة رضي الله عنه على النصف. وقال أبو داود: سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثاه، فقال: لا بأس به. فقلت: إنهم يقولون يسكر. قال: لا يسكر، لو كان يسكر ما أحله عمر رضي الله تعالى عنه. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول موضوعا وأدبا من آداب الشرب، وقد عرفنا في دروس ماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مسكر حرام، وأن كل مسكر خمر، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يشرب المسكر، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. ثم تناول الكلام على النبيذ، والنبيذ هو الشراب الذي يصنع من بعض المواد يضاف إليها الماء كالتمر والزبيب والحنطة والذرة والشعير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أنه لا يبيح ما ينبذ فيما يسرع إليه السكر، كالدباء، يعني في الأواني كالدباء والمقير والنقير والحنتم. لكن بعد ذلك رخص وأذن أن ينتبذ الإنسان في أي ناء شاء، شريطة أن لا يصل النبيذ حد السكر. وهكذا نهى عن أن يخلط الإنسان أكثر من جنس في النبيذ، فلا يجمع بين التمر والزبيب وبين الرطب والزبيب وبين البسر والتمر. وهكذا إذا أضفنا بقية الأشربة كالشعير والذرة والقمح وغيرها مما يتخذ أنبذة كالعسل ونحو ذلك، لأن خلطهما يسرع في الإسكار. لكن جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تأخذ كفا من تمر وكفا من زبيب وتنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيشرب. وهذه الأحاديث ظاهرها أنها تنسخ النهي الوارد في الخلط. وهكذا كل ما يعد للشراب من العصائر، وما أكثرها في هذه الأزمان، فإن كثيرا من الفواكه يستخدمها الناس عصائر يعصرونها، لا سيما اذا كثرت في موسمها وزادت عن حاجة اكل الناس، يتخذونها عصائر. فهذه العصائر اباح الشارع استخدامها وعصرها وشربها شريطة ألا تصل إلى حد الإسكار. وأورد المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب أو التمر فيشربه، إن نبذ صباحا شربه مساء، ثم يشربه في اليوم الثاني صباحه ومساء، وهكذا في اليوم الثالث يشرب صباحا، فإذا بلغ المساء أعطاه الداجن أو سقاه كما جاء في هذه الروايات الخادم. وإنما يعطيه للداجن ونحوها لاحتمال ان يكون هذا النبيذ قد شارف على مرحلة الاسكار، اذ لو كان مسكرا ما سقاه الخادم ولا سقاه الدابة، لكن كان صلى الله عليه وسلم يتورع عن ان يشربه، لانه يكون قد وصل مرحلة قريبة من الاسكار ومن الغليان، فكان يطعمه من يحتاج اليه دون ان يقع في الاسكار. وهذا الحديث يدلنا على انه يجوز للانسان ان يستخدم العصائر بجميع انواعها شريطة الا تبلغ حد الاسكار، فان بلغت حد الاسكار حرم استخدامها، لان كل مسكر حرام. اورد المصنف رحمه الله او عنونا لهذا الباب بقوله باب شرب العصير، والعصير فعيل بمعنى مفعول، يعني كل ما يعصر ما لم يغلي، يعني ما لم يصل الى درجة الغليان. والعصير انما يصل الى درجة الغليان اذا سرى فيه السكر، سرى فيه السكر يبدأ في درجة الغليان، فمتى بدأ في درجة الغليان حرم شربه. او يأتي عليه ثلاث، يعني ثلاثة ايام، ولعل هذا يعني في الامر في المواطن الحارة كأرض الحجاز ونحوها، لكن اذا كان في بلد الجو فيها بارد ولا يصل العصير الى درجة الغليان في ثلاثة ايام، فلهم ان يشربوا ما لم يغلي. قال وما طبخ قبل غليانه فذهب ثلثاه، يعني ما حكمه، هل يجوز شربه او لا؟ بعض انواع العصير تطبخ توضع على النار حتى تغلي، وهذه ربما الغرض من ذلك هو تقليل كمية الماء الموجود فيها، فهذه ملحقة بالعصير. بل في الغالب ان انواع الفواكه اذا غليت قبل أن يدب فيها السكر لا يلحقها التخمير ولا تفسد بالغليان، يعني تفسد بالانتشاء، وتحافظ على حالتها ووضعها. فهذه العصائر المركزة نتيجة الغليان أباح الشارع أن يشرب منها الناس ما دام قد ذهب ثلث ما فيها من سوائل، وما بقي من الكمية في الغالب لا يسري إليها السكر. أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد مر بنا في الباب السابق: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، يعني في قربة يوكى أعلاها، أي يربط أعلاها ولها عزلاء، يعني كأن لها أطراف ولها جوانب يؤخذ منها الشراب. ننبذه غدوة، يعني في الصباح، فيشربه عشيا، أي في المساء. وننبذه عشيا فيشربه غدوة، أي في الصباح، يعني يشربه يومه كاملا ولا يتحرج من شربه اليوم الكامل. وربما كان هذا يعني في الأيام شديدة الحر يقتصر في شربه على اليوم، أما إذا كانت الأيام الجو فيها بارد فيمكن أن يمتد شربه إلى اليوم الثاني وإلى اليوم الثالث. قال: وننبذه عشيا فيشربه غدوة. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينبذ له أول الليل. ومعنى ينبذ له يعني يصنع له النبيذ، وهو أن يوضع البشر أو الرطب أو التمر أو العنب أو الزبيب أو غيرها من المشروبات، توضع في ماء وتوضع في آنية. وقد رأينا هنا أنه ذكر في حديث عائشة الآنية وهي السقاء، ويترك ثم يمرس ويصفى ويشرب منه صلى الله عليه وسلم. إن صنع في الصباح شربه في المساء، وإن صنع في المساء شربه في الصباح. قال: فيشربه، ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه، يعني طوال اليوم. والليلة التي تجيء، يعني المساء. والغد، يعني اليوم الثاني. والليلة الأخرى، فكأنه يشرب منه ليلتين ويوم. والغد إلى العصر، أي اليوم الثاني، فهو يشربه في خلال يومين وليلتين بعد صنعه، فكأنه أباح شربه في حدود 3 أيام. طبعا هذا ما لم يغلي، فإن غلى امتنع عن شربه وإن كان في أقل من 3 أيام. قال: فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإذا بقي شيء سقاه الخدام أو أمر به فصب، يعني كبة. وجاء في بعض الروايات أنه يسقيه الداجن، يعني الحيوانات كالغنم ونحوها من الحيوانات الأليفة التي تشرب هذه العصائر. قال: وفي رواية كان ينقع له الزبيب، ومعنى ينقع يعني يوضع في ماء ويترك حتى يتحلل ثم يمرس ويشرب، فيشربه اليوم والغد وبعد الغد، يعني 3 أيام إلى المساء، إلى مساء الثالثة أي الليلة الثالثة، ثم يؤمر به فيسقى الخادمة أو يهراق، يعني يكب. فإن كان لم يبلغ حد الانتشاء والغليان يسقيه الخادم، فإن سرى إليه الانتشاء والغليان أمر به بكبه. نعم. الماء الذي ينقع به النبيذ ما جاء، وإنما كانوا يستخدمون الماء العادي. إيه؟ الماء العادي، والغالب أن يكون الماء يعني باردا. لأن الغرض من شربه هو أن يتبرد الناس بشربه، فمن الصعب أن يشربوه بماء حار. إيش الداعي لغليان الماء؟ هو معروف احنا مر بنا انه اذا غلي لا، يعني في الغالب لا يعني يكون مسكرا، لان عملية الغليان هي ليست في غليان الماء، وانما هو في غليان المادة، مادة النبيذ وتحلل اجزاء النبيذ، فيكون منه الانتشاء ويكون منه الرغوة. هذه الرغوة التي تظهر هي بداية الغليان. قال: وفي رواية قال: رواه احمد ومسلم وابو داود، وقال معنى: يسقى الخادم يبادر به الفساد، يعني كي لا يعني يتخلص منه قبل الايه، قبل الفساد. قال: وفي رواية كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيشربه يومه ذلك والغدا واليوم الثالث، فإن بقي شيء منه أهراقه، يعني أتلفه، أو أمر به فأهريق يعني أتلف. وهذا محمول على أنه فيما إذا سرى إليه الغليان وإذا منتشى. قال: الحديث رواه النسائي وابن ماجه. قال: وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصوم، قال: فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، اي اراد ان يتحف النبي صلى الله عليه وسلم بهدية، ووجد ان من خير ما يهدي ان ينبذ له نبيذا، لكنه لما نبذ له في الدباء، وقد عرفنا ان الدباء هي القرع، وكانوا يستخدمون آنية القرع او ثمرة القرع بعد ان يفرغوها من داخلها آنية يصنعون بها الشراب، ولما كانت هذه الآنية لا يتسرب منها الشراب لعدم وجود متنفس فيها، فإنها إذا ما وضع فيها النبيذ اشتد وأسرع غليانه. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم النبيذ في الدباء، ولعله تركه فترة حتى بدأ يشتد، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينتشي، رآه ينتشي، ومعنى ينتشي يعني يغلي، رآه يغلي أي سرى إليه السكر. ولذلك لما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ورآه على تلك الحال أمره بأن يريقه، وأخبره بأن هذا لا يجوز شربه، وأن من يؤمن بالله واليوم الآخر لا يشربه، لأن شربه معصية لله جل وعلا، ولأن شربه كبيرة وإثم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فدلنا هذا الحديث على أنه متى وصل الشراب حد الانتشاء، ومتى بدأ فيه الانتشاء، فإنه لا يجوز شربه. قال: فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا هو ينش، يعني يفور يغلي يتحرك، فقال: اضرب بهذا الحائط، يعني اتلفه، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني شراب من لا يخاف الله. قال: الحديث رواه أبو داود والنسائي. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: في العصير اشربه ما لم يتخذ شيطانه، يعني ما لم يسر إليه الانتشاء والغليان والسكر. قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث، يعني في ثلاث ليال. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره، فدل على أن الشراب لا ينبغي أن يتجاوز به الثلاثة أيام، ومع ذلك إذا لم يكمل ثلاثة أيام فعلى من يريد أن يشرب أن يتحرى هذا الشراب كي لا يكون قد دب فيه الانتشاء.
وغيره.
الإمام أحمد وغيره يعني من أصحاب المسانيد من أصحاب السنن، كأنه يريد أن يقول إن الحديث مشهور بين أهل العلم. قال وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه كان يشرب من الطلاء، والطلاء نوع من أنواع الشراب، يعصر ثم يغلى ويترك إلى أن يذهب بسبب الغليان، يعني بسبب الطبخ يذهب ثلثاه. ولا شك أنه عندما يغلي ويطبخ يتبخر منه كمية كبيرة من الماء، إما نصف الكمية وإما ثلث الكمية، وما يبقى يبقى مركزا، يعني تبقى فيه أجزاء المادة المتحللة أكثر من الماء. والظاهر أن ما يغلى من الشراب وما يطبخ لا يسري إليه السكر، ولذلك رخص في شربه، وشربه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الأئمة عن حكم شربه رخصوا في ذلك، قالوا لأنه لو كان مسكرا لتجنبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عمر رضي الله تعالى عنه، فإن عنده من الورع ومن التقوى ما يمنعه من أن يشرب ما فيه شبهة أو ما فيه شك. أنه كان يشرب من الطلاء، ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. قال رواه النسائي وله مثله عن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وقال البخاري رأى عمر رضي الله تعالى عنه وأبو عبيدة يعني ابن الجراح ومعاذ رضي الله تعالى عنه، والمراد بمعاذ يعني معاذ بن الجبل، رأى هؤلاء الثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم شرب الطلاء أنه مباح إذا غلي حتى يبقى الثلث ويتبخر الثلثان. هذا ما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان يرى أنه لو غلي إلى نصفه فإن ذلك أيضا لا يسري إليه السكر. قال وشرب البراء يعني ابن عازب رضي الله عنه وأبو جحيفة رضي الله تعالى عنه شربوا على النصف، يعني تركوه يغلي حتى بقي نصفه. وقال أبو داود سألت أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، فقال لا بأس به. فقلت إنهم يقولون يسكر يعني إذا بقي ثلثه، فقال لا يسكر، يعني ليس من شأنه أن يسكر ما دام قد طبخ. وإنما الذي يدب إليه الشكر هو ما لم يطبخ. قال لو كان يشكر ما أحله عمر رضي الله تعالى عنه. فعرفنا من خلال هذه الأحاديث أن العصير يباح شربه سواء طبخ أو لم يطبخ، ما لم ينتشي أو ما لم يغلو أو ما لم يغلي. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على أحاديث الباب بقوله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقدم في باب ما جاء في الخليطين أنها كانت تأخذ من التمر كفا ومن الزبيب كفا. قال وأخرج أبو داود أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنتبذ للنبي أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة، يعني في الصباح، فإذا كان من العشاء فإذا كان من العشاء أي وقت العشي وقت العشاء وقت صلاة العشاء أو المراد به وقت العشي، لأن الناس كانوا في ذلك تلك الأزمان إنما يأكلون في هذا الوقت وقت العشي، فتعشى شرب على عشائه أي شرب من ذلك النبيذ مع العشاء، ولو كان محرما لما شربه صلى الله عليه وسلم. قال وإن فضل شيء منه صبته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل، يعني يشرب إلى الليل، فإن شرب بالليل أراقت الباقي وفرغت الآنية واستخدمت تمرا جديدا وزبيبا جديدا، يعني لا تستخدم القديم وإنما تستخدم كل يوم بيومه، ولذلك تغسل الإناء الذي تنبذ فيه وتضع ماء جديدا وتمرا جديدا أو زبيبا جديدا. ولهذا قال وإن فضل شيء صبته أو فرغته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت تغسل السقاء غدوة وعشية، تغسل السقاء اللي هو الآنية التي تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم بها. قال فقال لها أي مرتين في يوم؟ قالت نعم، يعني فيما يتعلق بالانتباذ أو فيما يتعلق بالغسل. هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يشرب النبيذ إلا أن هذا النبيذ لا يسري إليه شيء من الغليان والاشتداد. قال وحديث أبي هريرة، يعني الذي جاء في الباب، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات، وقد اختلف فيه هشام بن عمار، ولكنه قد اخرج له البخاري، يعني الراجح قبول مروياته. واما قوله وله مثله عن عمر كما جاء في النص، قال فهو ما اخرجه النسائي من طريق عبد الله بن يزيد الخطمي. قال كتب عمر رضي الله عنه اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان اثنين ولكم واحد، يعني كأنه يقول اطبخوا الشراب حتى يصير ثلثا، يزول يتبخر ثلثا ويبقى الثلث، فهذا الذي يبقى لا يسري إليه الشيطان. قال وصحح هذا الحافظ في الفتح. قال وأخرج مالك في الموطأ من طريق محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وذقلها، فقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر رضي الله عنه اشربوا العسل، قالوا ما يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض هو لك هل لك، فقال رجل من أهل الأرض يعني من أهل تلك الأرض هل لك أن تجعل من هذا الشراب شيئا لا يسكر، فقال نعم، فطبخوا حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر رضي الله عنه فأدخل فيه أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال هذا الطلاء مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر رضي الله عنه أن يشربوه، وقال اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم، فدل ذلك على أن عمر رضي الله عنه إنما أباح لهم أن يشربوا الطلاء على أنهم يغلوه ويقللوا نسبة ما فيه من الماء بحيث تكون في حدود الثلثين، يعني يذهب ثلثاه ويبقى الثلث. يسأل سؤال يقول نرجو التنبيه على مسألة اتكاء على الأرفف التي توضع عليها المصاحف. عندنا هذه الأرفف التي توضع عليها المصاحف لا شك انها وضعت من اجل تكريم كتاب الله سبحانه وتعالى المصحف، لكن هذه الأرفف اذا كان لها ساند ظهر واتكى الانسان على الساند على الظهر منها فان شاء الله هذا لا اثر له، لان هذا ليس فيه انتقاص للمصحف. ومن فضل الله ان هذه الارفف وضعت على اشكال مختلفة، بعضها تملأ ادراجها بالمصاحف، الادراج السفلية والعلوية، فهذه لا ينبغي لإنسان أن يتكئ على الأجزاء التي توضع فيها المصاحف، لكن لو اتكأ على سواندها من خلف ففيه يعني ساعة إن شاء الله. وهكذا بعض المصاحف عالية، والأجزاء الأرضية منها ليست محل مصاحف، يعني ما توضع فيها المصاحف، كما هو الحال في الأرفف الموضوعة في واجهة المسجد. يقول في الوضع الحالي توضع العصائر والنبيذ بعد صنعها في الحافظات والثلاجات، فهل تأخذ نفس الحكم 3 أيام أو تشرب ما لم تنتشي؟ الجواب: غالب هذه العصائر أو كثير من هذه العصائر هي ليست من النبيذ، وإنما هي يعني مجموعة من الفواكه تعصر تخلط دون أن يضاف إليها ماء أو مواد يعني تخمرها، ومع ذلك فإنه يمكن أن تشرب، خصوصا وأن بعضها توضع له يعني مواد حافظة بحيث تبقيه على طبيعته ولا يبلغ ولا يغلي ولا يصل إلى درجة الغليان أو السكر، فهذه يباح شربها ما لم تفسد أو تصل إلى درجة الغليان والانتشاء، فإن سرى إليها الانتشاء والغليان حرم شربها لأنها تصبح خمرا، لكن ما دامت على طبيعتها وما دامت محفوظة في أماكن يعني باردة ولا تتغير فلا بأس من شربها، لأن الممنوع إنما هو ما يسكره، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم ما أسكره، أما ما لم يسكر، حيث إن الصناعات الآن يعني تطورت واستطاعت أن توجد هذه العصائر، وربما هذه العصائر تستمر مدة طويلة، بعضها يصل إلى سنة أو إلى 6 أشهر، فلا بأس إن شاء الله من شربها. قال: هل لك أن تجعل من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ فقال: نعم. فطبخوا حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر فأدخل فيه أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، يعني أن العصير يتمطط، فقال: هذا الطلاء مثل طلاء الإبل، يعني ليس فيه مادة أو أنه ليس بمسكر، فأمرهم أن يشربوه، وقال: اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم، يعني الذي هو الخمر. فلما كان هذا شرابا لم ينتشي، وأن توقع السكر فيه زال بطبخه، جاز شربه. قال: وأخرج سعيد بن منصور من طريق أبي مجلز عن عامر بن عبد الله قال: كتب عمر إلى عمار، يعني ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما: أما بعد، فإنه جاءني عير تحمل شرابا أسودا كأنه طلاء الإبل، يعني مثل القار الذي كان يستخدم في طلاء الإبل الجرباء، كأنه طلاء إبل أو طلاء الإبل، فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث يريحه وثلث يبقيه وثلث يبغيه فمر من قبلك، يعني فأمر الناس الذين عندك أن يشربوه ما دام هذا الشراب قد أزيل عنه ما يسكر، وما دام أنهم بغليانه وبهذا العمل وهذا الصنيع الذي يصنعونه يدفع عنه غائلة السكر فلا بأس من شربه. فثلث بريحه وثلث ايه، فذكروا انهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الاخبثان، ثلث يعني يذهب ثلث بريحه ويذهب ثلث ببغيه يعني غليانه وطبخه. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.